قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، ورد عاصينا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله أن ترد إخواننا الحجاج سالمين غانمين، وأن تكتب لنا ما كتبت لهم من العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إن كنت حرمتنا هذا العام فلا تحرمنا من قابل يا منان، من علينا بحج بيتك الحرام وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أحبتي في الله، مع الدرس 34 من دروسنا عن سيرة الفاروق عمر الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن انتهينا من الكلام عن الفتوحات في زمن الفاروق رضي الله عنه، انتهينا من الكلام عن فتح العراق، ثم انتهينا من الكلام عن فتح الشام، وهذا هو الجزء الثالث من الفتوحات الإسلامية في زمن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجزء الثالث هو فتح مصر، هو فتح مصر، بعد أن تسلم الفاروق مفاتيح بيت المقدس، واطمأن أن خضعت له دولة الروم ودولة الفرس، واستتب الأمن في هذه البلاد، واطمأن الفاروق على الفتح لبلاد الشام، حتى تسلم مفاتيح بيت المقدس رضي الله عنه، بدأ يفكر لأن همة المسلم لا تنتهي عند حد، لا تقف عند مكان، بل همة المؤمن المسلم لا تقف دون الجنة. وإن المسلم صاحب معالي الأمور لا يرضى بسفسافها، لا يرضى بمعاليها، لا يرضى إلا بالكمال والتمام. وهذا هو معنى الهمة التي علمها نبينا لأصحابه بل لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال في الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سلمان وعن رجال فارس: إن هذا أي سلمان وأمثاله لو كان الإيمان في الثريا لوصلوا إليه، لتطاولوا حتى يصلوا إلى الإيمان، لو كان الإيمان في الثريا لنالته أيدي رجال من فارس، منهم سلمان الذي أبى أن يعيش على الكفر والضلال، بل تحرك من فارس إلى العراق ثم وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما انتهى الفاروق من فتح بيت المقدس، بل من تمام فتح بلاد الشام، بدأ يفكر في فتح مصر وشمال إفريقيا، ليبيا وما حولها. وبدأ نظر الفاروق يتجه إلى مصر، ومصر في كل زمان عين الأعداء دائما عليها، مصر في كل زمان لها في القلوب مكانة ومكان حتى عند أعدائها. مصر قبل الفتح الإسلامي كانت خاضعة لحكم الرومان، وكانت حالتها سيئة غاية السوء، تسلط عليها الرومان فعرضوا أهلها للمحن والفتن والبلاء والإجحاف والظلم، حتى أنهم حرموا المصريين من أن يتولوا المناصب في دولة الروم، بل كانت المناصب العليا كلها للرومان، وجعلوا المصريين في خدمة الروم، وفرضوا عليهم أيضا من الضرائب على الأبدان والنفوس وعلى الصناعات والتجارات وعلى الزروع، الضرائب على النفوس حتى على الأشخاص، على الصناعات، على الزراعات، على الماشية، على الأراضي، كل أصناف الضرائب فرضوها على المصريين. وزيادة على ذلك، أراد الروم أن تبقى مصر مزرعة للرومان، فيأخذ غلاتها وخيراتها للذهاب بها إلى دولة الروم. واستمر حكم المقوقس الذي فوضه هرقل ملك الروم ليكون أميرا على مصر والإسكندرية، أو حاكما على مصر والإسكندرية، استمر 10 سنوات يذيق المصريين صنوف العذاب والسخرية، أي يسخرهم لخدمة الروم. واعتبروا مصر فقط حقلا يصدر الغلات والزراعات إلى بلاد الروم، ليس هذا فحسب، بل أمروا المصريين بأن من مر بهم من الروم أن يكون المصريون في خدمتهم، في خدمة من يمر بهم من الروم، أي يكونوا خداما للروم. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أرطبون العرب، كان أيام تجارته يذهب إلى مصر ويذجر فيها، فهو يعرف خيرها ويعرف أهلها ويعرف البلاد معرفة تامة. فلما انتهى عمرو من فتح بيت المقدس لما خرج أمير المؤمنين عمر لتسلم مفاتيح بيت المقدس أشار عليه عمرو بن العاص بأن يذهب لفتح مصر، لأن مصر هي بوابة إفريقيا، مصر هي الأمان لبلاد الجزيرة ولبلاد الشام، فلا يأمن المسلمون في الجزيرة ولا في بلاد الشام إلا إذا سيطر المسلمون على مصر. فخاف أمير المؤمنين عمر ولم يرضى بفتح مصر، ورجع أمير المؤمنين عمر مرة أخرى في سنة 18 هجرية، عاد إلى الشام في زمن الطاعون، طاعون عمواس. خرج أمير المؤمنين عمر فأشار عليه عمرو بن العاص بفتح مصر وقدم له مبررات للفتح. قال: أولا من مبررات فتح مصر أننا ما خرجنا إلا للدعوة إلى الله، وما نعلم جيشا وما نعلم وطنا ولا أناسا ولا بلدا، إلا كان من الواجب علينا أن نبلغهم دعوة الله تعالى، فعلينا أن نذهب إلى مصر أولا لتبليغهم دعوة الله، لفتح قلوبهم إلى دين الله عز وجل، وهذا الدافع يكفي، يكفي أن نتقدم لفتح بلاد مصر. ثانيا أن مصر سهلة، ليس فيها حصون كبلاد الشام، بل حصونها قليلة ويسهل فتحها ولا تحتاج إلى طول عناء. ثالثا أن المصريين قد نقموا على الحكم الروماني، بل إن بعض المصريين لما سمع من أخبار المسلمين في البلاد التي فتحوها في بلاد العراق وفي بلاد الشام، لما سمع عن عدل المسلمين تمنى كثير من المصريين أن يأتي المسلمون لفتح بلدهم فيكونوا في حكم الإسلام خيرا لهم من أن يكونوا في حكم الرومان. فقال له عمرو بن العاص: إن كثيرا من المصريين غير راض عن حكم الرومان ويسهل الدخول إليهم. رابعا قال له: إن مصر وأنا أعرفها أرض خيرات وغلات وبركات بسبب ماء النيل التي فيها، فهذه الغنائم هذه الخيرات نحن أولى بها وتعوضنا عن الخسائر التي وقعنا فيها أو وقعت علينا في فتح العراق وفي فتح الشام. كأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن فتح مصر سيعوضنا ما فقدناه في فتح العراق وفي فتح الشام. وعندها اقتنع أمير المؤمنين عمر، ولكنه لم يأذن له بالخروج، بل قال له وعقد له لواء على 4000 مقاتل من المسلمين، وقال له: اخرج وأنا مستخير الله عز وجل، سأستخير الله وسيأتيك مني كتاب، فإن جاءك الكتاب قبل أن تدخل مصر فارجع ولا تدخل مصر ولا تفتح، وإن جاءك كتابي وقد دخلت إلى مصر فامضي لما أمرك الله عز وجل. ورجع عمر مسرعا، وخرج عمرو بن العاص 4000 مقاتل ليلة يسرع بهم إلى مصر قبل أن يأتيه كتاب أمير المؤمنين عمر. وبينما عمرو بن العاص رضي الله عنه قد وصل إلى رفح، وهي أقرب ما يكون إلى غزة، وكانت رفح على الحدود بين مصر وفلسطين، حتى وصل إلى رفح جاءه رسول أمير المؤمنين عمر ومعه الكتاب، فلم يتسلمه منه عمرو بن العاص، وأسرع في المشي، كلما كلمه الرسول شغله بالكلام حتى وصل إلى حدود غزة، فسأل: أي بلد هذه؟ قالوا: هذه غزة. قال: في أرض من؟ قالوا: في أرض مصر. فنادى على الرسول الذي معه كتاب عمر وقال: ائتني بكتاب أمير المؤمنين. فوجد فيه ما قاله أمير المؤمنين له: إن جاءك كتابي ولم تدخل مصر فارجع، وإن جاءك كتابي وقد دخلت إلى مصر فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره. فقال عمرو بن العاص لأصحابه: وأنا أسمع وأطيع لأمر أمير المؤمنين. وهذا من حرص عمرو بن العاص على فتح مصر، ما أراد أن يفتح الكتاب إلا وهو في غزة وقد دخل إلى حدود مصر. وفعلا تقدم عمرو رضي الله عنه وأرضاه وفتح غزة ووصل إلى العريش، وهي أول معارك الفتح الإسلامي لمصر، العريش. وكلكم يعرف العريش، وهي بلد مصرية قديمة قدم التاريخ، وهي بلد عربية مصرية، فدخلها عمرو بن العاص وفتحها بغير عناء ولا قتال، واستسلم أهلها سريعا. وكتب عمرو إلى أمير المؤمنين عمر يبشره ببداية فتح مصر وأنه فتح العريش. ثم كانت المعركة الثانية فتح الفرما، والفرما هي مدينة تاريخية قديمة، وكلكم يسمع عنها في حروبنا مع إسرائيل، لكن الفرما ذات حصون منيعة، فيها حصون، فحاصرها عمرو بن العاص رضي الله عنه بالأربعة آلاف مقاتل. وكان أمير المؤمنين عمر يعلم أن جيوش الروم تصل إلى ملايين، ليست آلاف، إلى ملايين، وهذا الذي كان يتخوف منه أمير المؤمنين، أين يذهب جيش المسلمين فقط، لا بقلة عددهم، بل لأن كثيرا من جند المسلمين تفرق، بعضه في العراق وبعضه في الشام، ولم يبق مع عمرو إلا أربعة آلاف. ثانيا، قتل عدد كبير من المسلمين في المعارك وفي طاعون عمواس أو عمواس، طاعون عمواس، كما قال أهل العلم مات من المسلمين في طاعون عمواس 20,000 أو يزيد، عدد كبير. لهذا كان أمير المؤمنين عمر يتخوف من تقدم الجيش الإسلامي. تقدم عمرو بالجيش وحاصر الفرما شهرا كاملا وهم ممتنعون في حصونهم، وطال الحصار شهرا حتى كان الفتح وتم النصر وفتح عمرو الفرما. ثم انتقل وتقدم بالجيش ناحية الصحراء الشرقية لمصر بطريق لا يعرفه أحد، حتى وصل إلى مكان يعرف الآن هو بلبيس، فتح بلبيس. وكان أرطبون الروم لما فر من الشام ذهب إلى بلبيس وجمع جيشا كبيرا فيها ليستعد للهجوم على الجيش الإسلامي ويسترد البلاد التي فتحها المسلمون من قبل. فاستقر فيها أرطبون الروم وكون جيشا عظيما يزيد عن 5,000 كما يقول بعض المؤرخون بخلاف من كان بداخل الحصون، 5000 بخلاف من كان بداخل الحصون. وفي بلبيس كانت ابنة المقوقس ملك مصر والإسكندرية، وتسمى أرمانوسة بنته الوحيدة، وكان المقوقس قد زوجها لابن هرقل وهي لا تريد أن تتزوج به، فأخذت مخدومتها وتسمى بربارة، وذهبت إلى بلبيس لتستريح قبل أن تذهب إلى ابن ملك الروم هرقل، وجلست في بلبيس حتى جاء الجيش الإسلامي وحاصر بلبيس، ولم يتعد العمر في حرب الروم في بلبيس، بل إنه أمهلهم 3 أيام فقالوا زدنا، فزادهم يوما واحدا فأمهلهم 4 أيام ودعاهم إما إلى الإسلام وإما إلى الجزية. فقال تيدور ملك قائد الجيش في بلبيس بعد 4 أيام لا نريد أن نسلم ولا نريد أن نعطي الجزية، بل بيننا وبينك الحرب والقتال. فبدأ عمرو والجيش المسلم يكلمهم بالحسنى ويقول لهم إن رسول الله أوصانا بكم، أوصانا بأهل مصر خيرا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: إنكم ستفتحون مصر. وهذه من معالم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر بالأخبار المستقبلة. قال النبي لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر بلد يذكر فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، إن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرا. إنكم ستفتحون مصر، هي بلد يذكر فيها القيراط، وقال بعض أهل العلم القيراط هو اسم عملة مصرية، عملة دراهم، وقال بعضهم القيراط هو مساحة تقاس بها الأرض، لكن الصحيح أنها عملة، القيراط اسم لعملة. قال: إنكم ستفتحون مصر بلد يذكر فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، إن لهم ذمة يعني عهدا، ورحمة أي هاجر أم إسماعيل، أو قال ذمة وصهرا، فالذمة هي العهد والصهر هي مارية القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت أما لابن النبي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل عمرو بلبيس وفتحها وجد فيها من؟ وجد فيها أرمانوسة بنت المقوقس، ومعها مجوهراتها، ومعها ممالكها بنت الملك، ومعها عزها. فقال عمرو لأصحابه: ما رأيكم؟ إن هذا المقوقس قد أحسن إلى نبينا وأهداه هدايا، لأن المقوقس كان قد أرسل إلى النبي بهدايا، أرسل له ببغلة، وأرسل له بحمار، وأرسل له بجاريتين بمارية وأختها، وأرسل إليه بطيب ومسك وعطور وثياب، وأهدى للنبي هدايا عظيمة. فقال عمرو بن العاص: قد تعلمنا من ديننا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعرض على أصحابه وقال: ما رأيكم أن نهدي للمقوقس هدايا، لأنه أكرم نبينا أكرم نبينا وأهداه هدايا، نرد له ابنته ونرد له مالها ومماليكها. فقال أصحابه: نفعل والأمر لك. قال: فرد ابنة المقوقس إليه بمجوهراتها وبخادمتها وما مالكها، وأكرمها وأرسل معها من يحفظها حتى تصل إلى أبيها في الإسكندرية. لما خرجت بنت المقوقس قالت لها الخادمة: أين نذهب وهؤلاء المسلمون من كل ناحية يحيطون بنا؟ والله إني أخاف منهم. فقالت بنت المقوقس أرمانوسة: والله إني لآمن على نفسي وعرضي وأنا في خيمة المسلم، ولا آمن على نفسي ولا عرضي وأنا في قصر أبي. لأنها رأت أحوال المسلمين ورأت كيف يتعاملون مع من يفتحون بلدهم. فقالت ابنة المقوقس شهادة، شهادة للإسلام وللمسلمين، شهادة تقول: والله إني لآمن على نفسي وعرضي وأنا في خيمة المسلم، ولا آمن على نفسي ولا عرضي وأنا في قصر أبي. ولما وصلت أرمانوسة إلى أبيها وقصت له ما فعل بها المسلمون سعد وسر بها سرورا عظيما، وأعجب بفعل المسلمين بابنته، وكانت هذه مكافأة للمقوقس مما فعله في أول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول والكلام من عندي: إن الخير لا يضيع أبدا، والبر لا ينسى أبدا. انظر إلى المقوقس لما أهدى إلى النبي وأكرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحية الكلبي، ورد له هذه الهدايا، واستقبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشر والترحاب، لكنه لم يسلم ولم يرد ردا قبيحا كما فعل هرقل لما مزق رسالة رسول الله، فدعا عليه النبي وقال: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه كما دعا عليه رسول الله. لكن المقوقس لم يفعل شيئا يغضب النبي، بل إنه أحسن الرد وأعطى للنبي هدايا رضي الله عن أصحاب نبينا وعن دحية لما رجع إليه بهذه الهدايا. أقول إن البر لا ينسى أبدا، حتى لو طال الزمان، حتى ولو فعلته في غير المسلم فإن البر ينفع، أو في غير من هو على ملة غير ملتك. هذا المقوقس لما أهدى إلى النبي الهدايا أراد الله أن يكافئه بها في الدنيا، فرد عمرو بن العاص مكافأته للنبي بأن رد إليه ابنته ومعها مجوهراتها ومعها كل خدامها. ثم تقدم عمرو بعد أن فتح بالبيس، تقدم إلى فتح أم دينين. وأم دينين تقع على النيل ما بين الأزبكية وعبدين الآن، وامتدت إلى أن وصلت إلى نيل مصر. فتقدم عمرو بالجيش حتى وصل إلى أم دينين وحاصرها 3 أسابيع ولم يستطع أن يدخلها لكثرة عددهم ولعظم عدتهم. فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بخبر أم دينين، ويقول: استعصى علينا فتحها فأرسل إلينا مددا. فبعث إليه أمير المؤمنين عمر بمدد، وكتب له رسالة وقال له إني أمدك بأربعة آلاف مقاتل، على كل ألف رجل يعدل ألفا، أرسل إليك بأربعة آلاف مقاتل على كل ألف رجل يعدل ألفا. الزبير ابن العوام والمقداد ابن الأسود وعبادة ابن الصامت ومسلمة ابن مخلد، أربعة على كل ألف رجل يعدل ألفا. ثم قال له وكتب له رسالة وقال له إني أرسلت إليك بأربعة آلاف على كل ألف رجل يعدل ألفا، فأنتم الآن اثني عشر ألف ولن يغلب اثنى عشر ألف من قلة، أصبحتم الآن اثنى عشر ألف. طب من أين؟ من أين كانوا اثنى عشر ألف؟ هو خرج بأول مرة بكام؟ ثم أرسل إليه أربعة وعلى كل ألف رجل يعدل ألفا، فقال له أنتم اثنى عشر ألف ولن يغلب اثنى عشر ألف من قلة. وفي أم دينين خرج أقباط مصر يحاربون مع الروم ضد المسلمين، ولما استصعب الفتح على أمير على عمرو بن العاص بدأ يستعمل دهاءه الحربي، فهو أرطبون العرب، هو داهية العرب، فاستعمل دهاءه الحربي واستعمل حيلة عجيبة، قسم عمرو الجيش إلى ثلاثة أقسام، قسم عند الجبل الأحمر يكمن عند الجبل الأحمر، وقسم آخر عند النيل قريب من أم دينين، والقسم الثالث بقيادته هو يتحرك به ليلقى جيش الروم في أم دينين. وتقدم عمرو بثلث الجيش الذي يقوده بنفسه رضي الله عنه، فلما بدأ القتال فوجئ الرومان بالكمين الأول الموجود في الجبل الأحمر يأتي إليهم من جهة الشمال، ففوجئ الروم بهذا الكمين الذي جاءهم من الجبل الأحمر، وانقض عليهم المسلمون كأنهم الذئاب، فاختل نظام الروم وفر بعضهم هاربا إلى حصن بابليون، وبينما هم يفرون إذ خرج عليهم الكمين الآخر من جهة الجنوب الذي عند النيل قريب من أم دينين، فوجد الرومان أنفسهم محاصرين بين ثلاثة جيوش، جيش أو كمين يأتي من جهة الجبل الأحمر، وكمين يأتي من جهة النيل، والمجموعة التي يقودها عمرو بن العاص رضي الله عنه. وتم النصر وفتحت أم دينين بفضل الله عز وجل، ثم بحنكة القائد الداهية أرطبون العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان هذا الأسلوب أسلوب جديد لم تعرفه الرومان ولم يعرفه أحد من المحاربين القدماء، هو أسلوب المباغته بالكمائن، كمين يباغت العدو. كان أول مرة يعرف الناس هذا النظام للحرب ابتكره عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وتم فتح أم دينين، وفر من فر من الرومان إلى حصن بابليون، وفر من فر منهم إلى مكان آخر هو عين شمس. كل هذه الأماكن معروفة في التاريخ قديمة، وفتح عين شمس كان في شعبان، فتح أم دينين كان في شهر ذي الحجة من ذي الحجة من السنة الثامنة عشرة من الهجرة، في شهر ذي الحجة سنة 18 هجرية. استمر القتال في أم دينين شهرا كاملا، ثم تحرك عمرو إلى عين شمس، وكان هذا في محرم سنة 19 هجرية، في محرم سنة 19 هجرية. وكثير من المؤرخين لم يذكر موقعة عين شمس لأنهم لم يهتموا بها وأغفلوها، ذلك لأنها لم تكن فيها معركة عنيفة ولا شيء، وكانت أرض مسطحة ليس فيها حصون. وتقدم عمرو رضي الله عنه إلى عين شمس ووجد فيها قوات للروم أيضا، من فر من أم دينين اجتمع في عين شمس. وعين شمس كما تعرفون هي من المدن المشهورة المصرية، ولم تكن لها أهمية في الفتوحات لأنه لم يكن بها شيء، إلا أنها فقط مجرد مكان يصلح للإمداد للجيش، لكن هي ليست لا هي حصون ولا فيها موانع ولا شيء، لكن فقط يصلح فيها أن يمد القائد المسلم الجيش منها بالمدد، أي بالزاد بالسلاح بأي شيء آخر. ولهذا تحرك عمرو بن العاص بعد أن استمع له عدد كبير قرابة 15,000 وتقدم إلى عين شمس، وكان فيها قرابة 20,000 مقاتل في عين شمس من الرومان والمسلمون، وصل عددهم كل ما يفتح بلد يأخذ قوات منها معه بعد أن يعلنوا إسلامهم، فاجتمع له 15,000 مقاتل وتقدم إلى عين شمس وأيضا حاصرها، واستمر القتال فيها قرابة الشهر حتى تم الفتح بفضل الله عز وجل، وأيضا بتدبير من عمرو بن العاص، إذ صنع مثل ما صنع في أم دينين، قسم الجيش إلى ثلاث مجموعات، قسم عسكر بعين شمس وهو الذي يقوده عمرو بن العاص، وقسم آخر بأم دينين قريب من الأزبكية، وقسم ثالث جهة القلعة. فلما تحرك عمرو بن العاص وبدأت المعركة تقدم الكمائن الأخرى حتى حاصروا الجيش في عين شمس، وتم الصلح واختل نظام الرومي واستسلموا لعمرو بن العاص حتى تم لهم الفتح. من الناس من فر من عين شمس أيضا إلى حصن بابليون ليتحصن في هذا الحصن المنيع، وهو أعظم حصون مصر، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل لأنه يحتاج إلى لقاء بمفرده. إذا فتح حصن بابليون فقد فتحت مصر بأكملها. واستطاع عمرو بن العاص أن ينقل مقر القيادة من بلبيس الذي عسكر فيها أول مرة إلى الفسطاط، فسطاط مصر، فأصبح مقر قيادة الجيش الإسلامي في مصر في فسطاط مصر. وصل الخبر إلى الفيوم وعلموا أن الجيش المسلم قد فتح أغلب بلاد مصر، ففر الناس من الرومان في الفيوم، من الفيوم فروا منها هاربين قبل أن يأتيهم جيش عمرو بن العاص، فدخلها عمرو ولم يلق فيها مقاومة في بلاد الفيوم، واستطاع أن يفتح بلاد الفيوم أيضا، واستقر الأمن أو الاستقرار بالجيش في بلاد مصر، وبدأ عمرو يفكر في مرحلة أخرى من فتوح أو من فتح مصر، وهو أعظم معاركها هو حصن بابليون ثم فتح الإسكندرية. واحتل عمرو الفيوم وسيطر على معظم بلاد مصر، وكان هذا في سنة 19 هجرية. قالوا إن فتح عين شمس كان في شهر محرم، واستمر القتال أو استمر تحرك الجيش حتى شهر شعبان سنة 19 هجرية، ففتح عمرو الفيوم ودانت مصر للدولة أو للحكم الإسلامي، فنسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يجمعنا بكم إن شاء الله في لقائنا القادم لنتمم الكلام عن فتح مصر والإسكندرية. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.